بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. حلقه جديده من برنامجكم فتشوا الكتب. مره تاني بنرحب بالبشمهندس سمير ومع مجموعه جديده من الاسئله. نشوف اول سؤال.
المجموعه المره دي يا ابونا هي برضو عايزه يعني هي عايزه شرح خفيف وحاجات مش اعداد بقى زي المره اللي فاتت، حاجات لاهوتيه وقدسك بقى تتكرم علينا وتفسرها لنا. سفر الخروج إصحاح 15:2، الرب رجل حرب، يتناقض مع الرسالة للعبرانيين الإصحاح 13:20، الرب إله سلام. هنا حرب هنا سلام.
بصوا يا جماعة، برضو ده التناقض الظاهري اللي ممكن الناس اللي بتلقط الآيات تحاول تظهره، إنما دايما ناخد كل موقف مع الجزء المكتوب فيه. خروج 15 ده كان تسبيحة اليهود بعد العبور، ازاي فرحانين بربنا، ازاي نصرهم على فرعون وجيشه. هما ما حاربوش، مين اللي حارب؟ هو ربنا اللي حارب. فموسى ومريم اخته والشعب كله، من ضمن كلمات الهوس الثاني التسبيحة اللي قالوها الهوس الاول، قالوا اصل ربنا ده زي رجل حرب، يعني خبرة في الحرب، بمعنى انه لما ينصر ولاده محدش يقدر يقف قصاده. هنا ربنا بيحارب الشياطين، بيحارب الخطيه، بيحارب الشر، انما مش بيحارب البشر، مش بيحارب ولاده. فلما يقال مجازا ان الرب رجل حرب، مقصود بها ان ربنا لو دخل حرب لازم ينتصر. وطبعا حروب العهد القديم كلها اشاره الى حرب ربنا ضد الشر، وان ولاد ربنا ضد الشياطين، وربنا بينصر ولاده ضد الشياطين. لما يتقال بقى ان ربنا إله سلام، طبعا لأن هو بيدي ولاده سلام، يقول يا ملك السلام أعطينا سلام، قرر لنا سلامك. فربنا إله السلام يدي السلام، لكن وقت اللزوم يحارب عن ولاده. فهنا دي ما فيش حاجة ضد التانية، أنه إله سلام مع أولاده وإله محارب عن أولاده.
بالضبط. في اعتراض تاني يا ابونا في سفر التثنية 5:24، هو على نفس الشاكلة تقريبا، يعني الرب نار آكلة إله غيور.
أيوه.
يتناقض مع ميخا 7:18 أنه غافر وصافح عن الذنب. يبقى إزاي نار آكلة وإزاي غافر وصافح؟
لما في سفر التثنية بيتكلم يقول افتكروا أن إلهكم إله غيور وحاسبوا، لأنه أكتر حاجة بتزعل ربنا عبادة الأوثان، لا تكن لك آلهة أخرى أمامي لأني أنا إله غيور. ونار آكلة يعني ربنا في غضبه يهلك الأشرار أو الناس اللي بيعبدوا أوثان. هل ده يتناقض مع أن ربنا لما يلاقي اللي قصاده مكسور وتائب يسامحه؟ ساعات الناس تتصور أن صفات الله تتعارض. حاشا، ربنا إله رحيم جدا ومحب للبشر وبيشجع الناس على التوبة ويميل للغفران، طويل الروح، كثير الرحمة، جزيل التحنن. فلما يقول في ميخا صافح عن الذنب، يقول لا يعود يذكر آثامنا، خطاياكم أطرحها في البحر، كل ده من صفات ربنا الطيب الحنين. ده مش ضد أبدا أن لما يفضل الواحد في ظلمه، في قسوته، في شره لآخر عمره هياخد هلاك أبدي، هياخد نار جهنم. فإلهنا نار آكلة، يعني زي ما بتحبوا ربنا قوي وترجعوا له وتاخدوا منه التوبة وتاخدوا منه الغفران، خافوا من ربنا لأن ربنا مع غير التائبين إله مخيف. عشان كده في العبرانيين يقول مخيف هو الوقوع في يد الله الحي. يعني في ناس بتفصل العهد القديم عن العهد الجديد في الحتة دي، يحاولوا يثبتوا أن العهد القديم ربنا مخيف وقاسي، وفي العهد الجديد ربنا طيب وحنين. هيا ربنا هو هو، لا يشاء أن يهلك أحد، عهد قديم وعهد جديد، وبيطول باله على الكل. لكن زي ما قال بولس الرسول، أم تستهين بلطف الله وإمهاله غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة، إنك بهذا تدخل لنفسك غضبا يوم الغضب. يبقى مع طول بال ربنا ورحمته وصفحه عن الخطية وكرمه مع أولاده جدا، إنما لما يفضل الشخص مصر على شره ينتظر دينونة وهلاك أبدا. برضه فكركم إن في العهد الجديد ربنا يسوع نفسه تكلم عن جهنم، طب ما دي دينونة، دي حاجة مخيفة. لما يقول مثلا إن أعثرتك عينك فاقلع، خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى في جهنم النار ويكون لك عينان. وقال بعد كده هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. إذن ربنا الطيب الحنين برضو هو الإله الديان العادل اللي نار آكلة مع الأشرار.
برضو يا ابونا هي اتقالت إن الرب نار آكلة اللي هي إيه؟ بيقول لا تسير وراء آلهة أخرى. يعني ده سبب طبعا يخلي ربنا غيور ونار إن هو بيسير وراء آلهة أخرى. في حين إن هو بيقول إن هو غفر وصفح الذنب في ميخا 7:18 وفي 7:19 اللي بعديها على طول بيقول يعود يرحمنا يدوس أثامنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم.
يعني برضه عاوز أفكركم ميخا معنى الاسم لوحده ميخا يعني من مثله أو من مثل الله، وده نهاية سفر ميخا يقول من مثلك يا رب غافر الاسم صافح عن الذنب يعود يرحمنا يدوس أثامنا، كل الكلام الحلو اللي عن ربنا. يعني اللي يفهم ربنا ويحبه ويقرب منه يقول له مفيش زيك يا رب، مفيش حد طيب زيك، مفيش حد بيسامح قدك. إنما اللي مش عاوز يعرف ربنا ده وعاوز يقند معاه للآخر يبقى برضو مخيف هو الوقوع في يد الله الحي.
برضو هو يبونا حاجة من نفس الجولة عدد 21:6 أرسل الرب على الشعب الحياة المحرقة فمات قوم كثيرين. يعني ربنا بيموت ناس كتير. في يشوع 10:11 رماهم الرب بحجارة عظيمة فماتوا. هو ما قالش بيتكلم على مين. صمويل الأول 5:6 ضربهم الرب ببواسير برضو ما قالش هم مين. ده يتناقض يا ابونا مع مراسي أرمية 3:32 بيقول ايه الرب لا يزل من قلبه ولا يحزن بني الإنسان. ازاي ما بيحزنش بني الإنسان وازاي هو بالحياة المحرقة وبالحجارة وبالبواسير.
أوكي. برضو ده يورينا عينة الأسئلة اللي تخطف آية من غير ما تقول لنا الموقف اللي وراها والحكاية ومين المقصود، وبعدين تركب التركيبة على بعض عشان تطلع فكرة غلط. كل قصة من دول الحقيقة ليها حكاية. في سفر العدد دول كانوا عبدوا أوثان ووقعوا في الزنا وربنا أدبهم بالحياة المحرقة، وساعتها لو تفتكروا موسى لما شفع فيهم ربنا قال له اعمل السارية دي اللي عليها الحية النحاسية واللي يبص عليهم على الحية ربنا ينقذه، وده اللي قاله ربنا يسوع في يوحنا 3 قال كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان كي لا يهلك كل من يؤمن به. إذا مين المقصود هنا؟ الناس اللي زنوا وتحدوا ربنا وعبدوا أوثان طلعت عليهم حياة محرقة، ومع كل اللي عملوا لما كانوا يبصوا على الحية النحاسية بإيمان كانوا ممكن يخفوا وما يموتوش. ودي إشارة قد ما خطايانا تستاهل الهلاك قد ما نبص على رحمة ربنا ونتعلق بالصليب ونمشي في الأسرار المقدسة نوصل للسماء. الحادثة الثانية بتاعت يشوع، يشوع كان في معارك مستمرة مع القبائل الكنعانية والبلاد والبلاد دي كلها وثنية بيعبدوا الشيطان، فهو ربنا في بعض الحروب لما يكونوا مش قدها هو ينزل بالحجارة يخلص الحرب ويساعدهم. دول ناس وثنيين بيقدموا أولادهم ذبائح للأوثان من طقوس الوثنية الزنا، بيحرقوا بعض عشان يفرحوا الآلهة، دي عبادة شيطان، فده يوم دينون عليهم، فمين هيتعاطف مع الناس دي؟ ثالث نقطة، ثالث قصة
ضربهم الله بالبواسير
بتاعت البواسير. قصة البواسير دي لما تابوت العهد خطفوا الفلسطينيين خدوه عندهم وما احترموش التابوت وسابوا تابوت العهد ضمن الآلهة الوثنية حطوه في بيت التماثيل ده، فربنا طبعا غضب على الشعب الفلسطيني، ده شعب فلسطيني ما هوش يهودي بيعبدوا أوثان، اتضربوا كلهم بالبواسير عشان يخافوا ربنا ويعرفوا كرامة تابوت العهد. وعلى فكرة الناس دول اتأثروا وخافوا وبقوا يرحلوا من بلد لبلد عاوزين ينجوا منه، وفي الآخر رجعوا لليهود يقولوا لهم يعني إلهكوا ده إله قوي إحنا مش قده. إذن الضربة دي كانت تأديب ليهم بالرغم أنهم وثنيين وخلتهم يعترفوا بربنا الحقيقي ويردوا تابوت العهد. هل الثلاث مواقف دول يتعارضوا مع حكاية أنه لا يحزن بني الإنسان؟ الحقيقة لا، هو ربنا لا يحزن بني الإنسان دقيقة قاعدة ثابتة أن ربنا طيب ويحب الإنسان فرحان، إنما لما يلاقي إنسان فاسد وماشي في خطيته ومصر على عنده وممتلئ بالخطايا بيجي معاه الدينونة خلاص في هلاك. الأولانيين دول كانوا وثنيين أو يهود وقعوا في الوثنية والزنا، التانيين دول كانوا قبائل وثنية بتعبد الشيطان، الجماعة التالتين دول فلسطينيين أو كنعانيين عايشين في الخطية وأهانوا التابوت، كل دول استحقوا العقاب. نرجع تاني لفكرة قد ما ربنا رحيم قد ما هو عادل، ورحمته ما بتتخالفش مع عدله أبدا. ربنا رحيم في عدله وعادل في رحمته، وربنا يدي بال يعني وقت طويل قوي لولاده وللناس كلها عشان تتوب، إنما في معاد للدينونة في الآخر.
برضو يا ابونا هم كلام قدسك، الفلسطينيين اللي اتضربوا بواسير برضو خافوا من ربنا
طبعا،
عملوا تماثيل بواسير ذهب.
أيوه.
وجابوا عجلتين وحبسوا ولادها وقالوا مطرح ما تمشي يبقى ده بتاع يعني حاجه بتاعت ربنا.
مظبوط.
فحتى لما تابوا مع ان هم مش مؤمنين بس تابوا ربنا رفع عنهم.
مظبوط الكلام. مظبوط. يعني حتى مع غير اليهود لو كان الناس خافت ربنا وتعادلت ربنا بيرحمهم على طول.
اعتراض تاني يا ابونا برضو من نفس الجو، بيقول ايه؟ عدد 11:32، ضربهم الرب ضربة عظيمة جدا فماتوا. يتناقض مع سفر التثنية 8:5، كما يؤدب الانسان ابنه قد ادبك الرب. فازاي ربنا يؤدب ابنه ويضربهم ضربة عظيمة؟
برضو تاني نفصل كلمتين مختلفتين، في فرق بين كلمة التأديب وكلمة الدينونة أو العقاب النهائي. تأديب ربنا تأديب أب لأولاده، وأي ابن لا يؤدب أبوه، وإن كنتم بلا تأديب أنتم نغول لا بنون. يعني لو الواحد مش عاوز ربنا يأدبه يبقى ما يستاهلش يبقى ابن ربنا. وربنا لما بيأدب بيأدب ناس بتتجاوب مع التأديب عشان تبقى مستوى أحسن. يعني التأديب ده تجارب، أيام صعبة، ضيقات، آلام، كل ده ربنا بيعمله لأولاده عشان يزدادوا قداسة ويبقى فيه ثمر بر للسلام زي ما قالها بولس الرسول. التأديبات دي بتعلم الواحد الصبر، تعلمه الحكمة، تعلمه أنه يحس بالناس، تعلمه يبقى متواضع، تعلمه يصرخ ويصلي كتير لربنا، كل دي بركات التأديب. إنما واحد خد كل فرصه وفضل مفتري وفضل شرير، واحد زي فرعون مثلا، ربنا اداله فرص كتير جدا بالضربات وشاف بعينيه معجزات اكتر من اي حد، ومع كده هو معتبر نفسه ربنا وبيقاوم ربنا وبيعند مع ربنا واللي يحصل اللي يحصل. طبعا مع العند الشديد ده لازم يهلك في الاخر. فهنا ما نحطش الدينونة قصاد التأديب. التأديب ده فترة وجودنا على الارض، طول ما احنا بنتجاوب مع التأديب ربنا بيعاملنا كأولاده وبياخدنا في الاخر يورثنا السماء. إنما العقاب الأبدي الدينونة للأشرار اللي ما تبوش، اللي ما نفعش معهم التأديب بأي درجة. فالقصة دي في العدد قصة ناس ضد ربنا على طول الخط.
بالظبط. وبرضو حتى أبونا بيقول إيه؟ لو الابن عصى أبوه ما هو برضو بيأدبه.
مزبوط كده.
يعني برضو
مزبوط. لكن هنا يعني بس بنميز بين أنه الدينونة بتيجي على شخص لا يقبل التأديب وافترى، خلاص خد كل فرصه ومش راضي يرجع خالص.
بالظبط. دي بقى ابونا عايزه شرح كويس.
طيب.
سفر الخروج 20:5 وبرده متكرره في الخروج 24:7 وفي سفر التثنيه 5:9 بيقول افتقد ذنوب الاباء في الابناء وفي الجيل الثالث والرابع. يعني اب يغلط ممكن ربنا يفتقد ذنوبه في الجيل الثالث والرابع. بيتناقض مع سفر حزقيال 18:2، الابن لا يحمل من اسم الاب والاب لا يحمل من اسم الابن. ده غير ده.
ايوه. ده سؤال مشهور برضو يا جماعه، سؤال حلو فعلا، لانه عاوز الواحد يفهم اللي قصده ربنا مش اللي بيفهمه لوحده. لما ربنا يسوع له المجد قال افتقد ذنوب الاباء في الانبياء للجيل الثالث والرابع من مبغضيه، ده معناه أن خطايا الآباء بتنتقل إلى حد كبير إلى أولادهم وأحفادهم. أديكم مثل، افرض أب عصبي جدا وبيت كله زعيق ونكد، ما هو أولاده بيطلعوا غالبا فيهم عصبية جديدة. لو ما تبوش هيفضلوا كده، هيورثوا أولادهم العصبية والقلق والغضب والنكد. لو ما تبوش الحكاية عمالة تزداد من جيل لجيل. فربنا بيخوف الناس من ان الذنب بيتنقل وان الخطايا بتتنقل، وعشان كده احنا بنشيل خطيه ادم لغايه ما المعموديه بتحررنا منها، لاننا كلنا لحم ودم ما واخدين من ادم. في نفس الوقت كمان بطريقه تانية، لما اب يعمل عمله ما هم اولاده بيدفعوا ثمن غالي. افرض اب مثلا سمعته وحشه قوي ما هم أولاده بعد كده بيتعبوا في المجتمع لأن أبوهم ساب لهم سمعة سيئة، فبيبقوا مش عارفين يرفعوا رأسهم. أب عمل عملة وهرب وساب البلد، ما هو بياخد ولاده مش قادرين يرجعوا البلد. إذن دي كلها نوع من المضاعفات لأخطاء الكبار. مشكلة إيه بقى؟ أن بعض اليهود اعتبروا ده مش عدل من ربنا، فبقوا يتريقوا ويقولوا إيه؟ يعملوها الكبار يقعوا فيها الصغار. الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء درست. كانوا طلعوا مثل بلد يقول كده، قال يعني الكبار يأكلوا حصرم والصغيرين سنانهم تبوظ. طبعا ربنا صعب عليه من الكلام ده، ففي حزقيال 18 قال ما تقولوش المثل ده تاني، لأن كل واحد يحمل حمل نفسه، والأب يتاخد بذنبه هو والابن يتاخد بذنبه هو. الابن لا يحمل ذنب أبوه والأب لا يحمل ذنب ابنه. إذن ربنا عاوز يقول اللي أنا قلته غير اللي أنتوا فهمتوه. أنا بقول يا أباء خافوا خطاياكم هتسمع في أولادكم. عارفين زي إيه؟ واحد يكون ما بيخافش من الغلط وما بيخافش من ربنا، نقول له أنت عارف اللي بتعمله ده ولادك هيدفعوا ثمنه لأنه هينضروا بسببه، يقوم يكش. يبقى مش هو مش خايف من ربنا، إنما الكلمة دي تكششه. فربنا بيقول أفتقد ذنوب الأباء في الأبناء للجيل الثالث والرابع من مبغضية، يعني هم ما ربوش ولادهم في ربنا، فطالعين الأجيال كلها تبغض الله بدل ما تحب ربنا. فطبيعي ربنا يستنى جيل واثنين وثلاثة واربعة وبعدين يأدب. بمعنى ربنا بيطول باله، ده الآية دي معناها ان انا هفضل مطول بالي جيل واثنين وثلاثة، انما انا مش ساكت على الغلط. في الاخر هيجي دينونة هيحصدوها اولادكم واحفادكم. اما حكاية ان الواحد يغلط حد تاني يدفع الثمن، طبعا مرفوضة كعدل الله. لا، كل واحد بيغلط بيشيل ذنبه، حتى الاب. حتى في التربية الاب يعلم ولاده، ممكن يعلمهم تعليم حلو ويربيهم في ربنا، انما لما الولد من دول يكبر يجوز يزوق ويمشي بمزاجه غلط. ما نقدرش نحمل ابوه ذنبه. ابوه الراجل تعب ورباه في الكنيسة وخدمه وعلمه سكة الاعتراف والتناول، والولد اتلم على شلة وحشة ومشي غلط، نفضل نصلي له، لكن ما نقدرش نحمل الكبار ذنبه. واخدين بالكم الفكرة؟ تبان في ايه؟ ملوك شعب اسرائيل، ما كانش كل ملك شرير يطلع شرير، ولا كانش كل ملك بار بيطلع بار. ما هي لو القاعدة انها الشرير يجيب شرير، ما كانش سليمان جاب رحبعام، ولا لا، كان في واحد يطلع كويس والتاني ما يطلعش كويس. معنى كده ان في حرية ارادة، وان الذنب لا ينتقل بالضرورة ولا حاجة. ممكن الانسان يغير موقفه لما يتوب ويمشي كويس، او يغير موقفه لما يمشي غلط ويسيب اللي تربى عليه وتعلم. فحتة انه افتقد الذنوب للجيل الثالث والرابع لا تعني ابدا ان الواحد هيدفع ثمن خطية ما عملهاش. الكلام ده مش مقبول، انه كل واحد بيشيل حملنا.
برضو متهيألي يا ابونا حكاية يفتقد ذنوب الاباء في الابناء دي تبان برضو قوي لو واحد حرامي مثلا وعنده بنات. طب ده مش هيتجوزه، هي البنت ما عملتش حاجة بس ابوها ذنب السرقة دخل السجن، مين اللي هيتجوز واحدة ابوها في السجن؟ فنفرض انها اتجوزت، هتخلف طفل، ده جده في السجن،
فيفضل في مشكلة مزمنة،
في مشكلة. زائد برضو الناس ملهاش ذنب اللي هي الاولاد. واحد جاله الايدز مثلا، ده مرض مش يعني بيجي من حاجة غلط. طب ما بتنقل الست، بتنقل لابنها وهي ابنها ما عملش حاجة. مزبوط. بس ده ذنوب ذنب ابن.
مظبوط. هو لما بيقول انه الاب مش هيشيل ذنب ابنه، معناه قدام ربنا في الاخر لو الاب عمل اللي عليه مش مسؤول ان ابنه مشي غلط، او لو الابن ماشي في النور مش مسؤول ان ابوه ما كانش ماشي صح. فهنا حكاية انه بقى ما حدش بيشيل ذنب التاني، اللي هي بتاعت حزقيال بقى، اللي هي وجه التعارض. يعني دي مقصود بيها انه قدام ربنا في الاخر لا، كل واحد مسؤول عن ذنبه. انما في الدنيا دي في واحد بيشيل عمايل اللي قبله او المضاعفات بتاعتها.
ولذلك برضه ابونا في سفر التثنيه 5:9 بيقول افتقد ذنوب الاباء في الابناء، ما قالش الابناء في الاباء.
طبعا
ما تنفعش،
عاده العكس. الاب هو اللي بيسلم ابنه. تمام.
اعتراض تاني برضه يا ابونا، سفر صمويل الاول 28:6 لم يجبه الرب، ده كان بيتكلم على شاول،
على شاول الملك.
يتناقض مع اخبار الايام الاول 10:13 مات من أجل كلام الرب الذي لم يحفظه. هي شكلها اعتراض بس هي
مفيش مفيش اعتراض. هو الكلام على شاول الملك ونهايته. شاول في آخر حياته طلب يسمع صوت ربنا فلم يجبه الرب. وبعدين سفر الأخبار زي ما حضرتك بتقول قال إنه
مات كلام الرب الذي لم يحفظه،
لأنه ما حفظش كلام ربنا. فممكن واحد يقول إيه، طب ما ربنا ما رضاش يجاوبه، فأنتوا بتحملوا الذنب ليه؟
موتوا ليه؟
لا، هي القصة قديمة. شاول الملك ابتدى حياته كويس وكان راجل تقي، وانتوا عارفين فكرة شاول إن صمويل النبي نفسه هو اللي رسمه، يعني ربنا كان مختاره. وده يورينا زي ممكن واحد يبقى مختار وفي الآخر يهلك إذا ما كانش محافظ على الاختيار والدعوة. فشاول في الأول كان راجل طيب وبيسامح أعدائه، ودخل في حرب كده مع الوثنيين وغلب. وبعدين دخلت بقى المشاكل. أول مشكلة كانت ابتدى يغير من داود، وبعدين يقولوا عليه اسمعنا هو خد الألوف والتاني الربوات، والغيرة بقى وصلت إلى حب انتقام ومؤامرات ودسائس، وبقت الحكاية شغلته للوقت، وكان هيموت داود وكان هيموت يونسان، ابتدى اللخبطة. وفي المرحلة دي شاول افترى وعمل جريمة صعبة جدا، انه قتل 85 كاهن من اللي حفظوا داود في وقت. فطبعا دي كانت جريمة صعبة قوي قدام ربنا. برضو شاول ما كانش بيتوب، يعني صمويل النبي لما عاتبه ووبخه بشدة انه قدم ذبيحة بدل ما صمويل الكاهن نفسه هو اللي يقدمها، ما كانش همه غير ان الناس تكرمه، ما كانش بيتوب بجد. فلما وصلت لآخر حياته انه بيدور على واحدة بتتعامل مع الشياطين في عرافة، روح عرافة تقول له هيحصل ايه في المعركة، طبعا لم يجبه الرب. هيجيبه ازاي اذا كان مش بيدور على ربنا اساسا؟ ده هو خلاص ماشي في سكة كلها شياطين وانتهى نهاية سيئة. فما فيش تعارض او تناقض بين الموقفين.
في سفر صمويل الاول يا ابونا 15:3 بيقول قتل جميع عماليق.
أيوه.
ده كان بيتكلم على شاول.
شاول.
بيتناقض مع المزمور 105 الى الابد رحمته. طب ازاي قتل جميع عماليق والى الابد رحمته؟
الحقيقة برضو تناقض مش منطقي خالص. فيش تناقض. الى الابد رحمته، ربنا رحمته واسعة، يعني تغلط وترجع ربنا رحمته واسعة، انما تغلط وما بترجعش. طب انت اخترت الهلاك لنفسك، حتى لو ربنا رحيم الواحد ما استفادش من رحمته. يعني التعامل مع رحمة ربنا له قنوات، الواحد يرجع لربنا يقول له اخطيت يا رب، سامحني يا رب، ساعدني ما غلطش. انما واحد عاوز يستفيد من رحمة ربنا هو عمال يغلط ومش بيتوب، طبعا ما لوش رحمة. عماليق شعب رمز للشر دايما في الكتاب، لان دول اجسامهم ضخمة عمالقة، وكانوا عبدة اوثان، وكانوا ما بيرحموش، يدخلوا اي مكان يحرقوه يكسروه ينهبوا يموتوا العيال والكبار، فكانوا دايما رمز للشر. ودول منتشرين في المنطقة، يعني موجودين من وقت موسى النبي كان له حرب مع عماليق، ويشوع بعد كده، وبعدين وقت شاول، وبعد وقت داود. فأنا مش شايف أي تعارض بين إلى الأبد رحمته وبين حكاية أنه قتل جميع عماليق. في الوقت ده العماليق كلهم أشرار، فلازم يحصل لهم دينونة ويحصل لهم فناء. برضه أحب أفكركم أن الدينونة في العهد القديم كانت لازم تحصل مباشرة عشان الناس تخاف من ربنا وتعرف، إنما في العهد الجديد ربنا مأجل الدينونة لليوم الأخير. لكن الناس دي الشعوب الوثنية لو فضلنا نقول لهم في اليوم الأخير ما هم مش ما عندهمش إيمان. فربنا لما بينزل بنار وكبريت سدوم عمورة، ينزل بطوفان، تيجي حرب إبادة للعماليق، الناس تخاف وتعرف إن إلهنا إله حقيقي، وده في الآخر ما يلغيش إن في جهنم.
برضو اعتراض تاني يا ابونا برضو على نفس الموضوع. صمويل الأول 15:7 بيقول وضرب شاول عماليق من حويلة حتى مجيئك إلى شور التي مقابل أرض مصر. شور دي جنب سينا على طول.
كويس.
وأمسك أجاج ملك عماليق حيا وحرم جميع الشعب بحد السيف. في صمويل الأول 27:8 بيقول إيه، وصعد داود ورجاله وغزوا الجاشوريين والجرزيين والعمالقة. تاني سير العمالقة تاني، لأن هؤلاء من قديم سكان الأرض عند شور إلى أرض مصر. يبقى الحتة دي عند شور على داود حاربهم وشاول حاربهم في الحتة دي. في صمويل الأول بقى 30:1-17 ولما جاء داود ورجاله إلى صقلع في اليوم الثالث كان العماليق قد غزوا الجنوب وصقلع. كيف يوجد عماليق بعد أن أفناهم شاول؟ هو بيقول في الأول أن شاول أفناهم وأخذ ملك بتاعهم وحتى موتهم فأفناهم. إزاي في عماليق تاني بقى؟
أوكي. برضو يا جماعة السؤال يعني بسيط ما يخضناش. ليه؟ العمالقة أو العماليق دول مش شعب واحد، كل الناس الطوال دول كانوا عماليق أو عمالقة، ودول قبائل كتار، ومنهم ناس اسمهم العناقيين وأشكال وألوان. وبعدين دول زي ما قلت موجودين من وقت موسى، وفضلوا في الشعوب البربرية دي موجودين لغاية بعد داود. فكون شاول في مرحلة قضى على العماليق اللي في قصاد منه وأهلكهم، ده ما ينفعش ان ليهم أولاد وفي أجيال تانية طالعة وفي قبائل أخرى اسمها عماليق في مناطق بعيدة تانية. وبعدين بين ملك شاول وملك داود كذا سنة، وبل ما داود بقى ملك وابتدى هو بقى يحارب كان في فرق شوية كذا سنة. فما هو في السنين دي بعد الجولة الأولى بين شاول والعماليق بقى في عماليق أخر، وبقى في قبائل بتيجي من حتة تانية عماليق برضو. فين دول؟ زي البرابرة اللي كانوا يدخلوا على الأديورة زمان في مصر يحرقوها ويكسروها، وعشان كده تلاقوا في الأديورة القديمة تلاقوا حاجة اسمها الحصن. كان أبائنا الرهبان يختبوا في الحصن ويصلوا يقعدوا بالشهور وحواليهم البربر دول بيحاربوهم عاوزين يخلصوا عليهم بأي تمن. عماليق كانوا زي كده. فده ما يمنعش ان يكون في عماليق اخرين جم من حتة تانية، او الاجيال اللي بعدهم طلعت ولان شاول فنى الجيل اللي قصاده بس وفي المنطقة اللي قصاده بس.
بالضبط المنطقة اللي قصاده يا ابونا، لان هنا بيقول ايه عماليق دي قبائل كتيرة مش قبيلة واحدة، يعني مش مش حتة اسمها عماليق وبس، لا دي عماليق عماليق كذا حتة. وعماليق ده حفيد عيسو.
ايوه
عيسو احنا عارفين ان هو المكان بتاعه جنوب البحر الميت، يعني شمال طابة دلوقتي في ارض النقب.
تمام.
لكن هنا شاول وداود حاربيهم جنب مصر. ارض شور في جنب مصر. فهنا في عماليق، وفي النص كان في عماليق برضو في نص المسافة ما بين طابة وما بين الحتة اللي هي الشور اللي هي جنب ارض مصر، في برضو قبائل لانهم رحل كلهم. فشاول وداود حربوا عماليق اللي هم جنب اللي تحتيهم على طول،
بس
لسه في موجودين عماليق تاني هنا.
مظبوط.
وموسى لما حارب عماليق كان في سينا،
في سينا تحت
في نص سينا، ففي كذا عماليق مش واحد بس هو وراح.
ده يأكد لنا يا جماعه ان ما حدش يتخض لما يلاقي اسئله من النوع ده، بسهوله جدا تدرس الكتاب تلاقي الحل. مره جايه يبقى لنا لقاء تاني مع الاسئله، ومره تاني بنشكر الباشمهندس سمير على الاضافات الحلوه بتاعته. لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد، امين.